شرط الفاسد لا يفسد العقد. وجيه فيما إذا لم يكن فاقد الشرط مباينا لواجد الشرط، أما مع المباينة فالمناسب البطلان. مثال المباينة ذكرنا، هو مستأجر منا بيت ذات دار ذات 4 حجر مثلا أو 5 حجر، فاتضح أن هذا أصل ليس ببيت وإنما هو مكان لأمور أخرى ليس ببيت، وهذا هنا يبطل من المناسب. وأما إذا فرض أنه كان غير مباين، مثل قال 5 غرف فيها، اتضح على أنها ليست 5 غرف وإنما هي 4 غرف، هنا لا يبطل لأن متعلق العقد ليس مباين للموجود. غايته فقد شرطا، قال له 5 غرف الآن اتضح على أنه 4 غرف فيثبت له خيار الشرط. هذا مقتضى القاعدة قلنا، مضافا إلى أن بعض الروايات قد تدعم ذلك، يعني أن بطلان الشرط لا يفسد العقد. اذكرنا رواية واحدة، بعد فرد واحدة نذكر ونختم هذه المسألة، وهذه الرواية هي معتبرة ابن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في الإماء، لا تباع ولا تورث ولا توهب، قال يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل. جزء 18 من الوسائل، صفحة 16، الباب 6 من أبواب الخيار، حديث رقم 3. فإذن كان هو مشترط أمور 3 من المشتري، 1 من تلك الأمور 3 لا تورث، فالإمام قال لا هذا باطل، لا تورث هذا باطل، وحكم بمن؟ قال بأنه تورث، وكل شرط هذا شرط باطل، كل شرط خالف الكتاب فهو باطل. يعني معناه ماذا؟ صحيح من بقية الجهات، من هذه الجهة فقط هو باطل. إذن دلالة هذه المعتبرة على صحة العقد عند فساد الشرط فيه دلالتها واضحة جدا، ما بها أي مشكلة إن شاء الله تعالى. ويمكن أن نقول من جهتين يستفاد منها، مو من جهة واحدة، من جهتين يستفاد منها عدم بطلان العقد ببطلان الشرط. الجهة الأولى الذي بيناها، الإمام عليه السلام قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، فحكم الإمام بأنها تورث يدل على أنه بطلان الشرط، وهو اشتراط عدم الإرث لا يوجب بطلان العقد. هذا الذي بينته. وأكو فرد عبارة أخرى يمكن أن تصلح كشاهد ثاني للمطلوب، وهي لأن كل شرط خالف الكتاب باطل باطل. الإمام ركز عليه من الشرط المخالف للكتاب باطل، ولم يقل المشروط معه أيضا باطل. فالتركيز عليه من على الشرط وأنه باطل، وعدم تسليط الأضواء عليه من على المشروط، المشروط مسكوت عنه. الشرط قيل باطل وعلل كل ما خالف الكتاب باطل، يمكن أن أيضا من هذه العبارة من هذه الفقرة بل نستفيد المطلوب، وأن بطلان الشرط يوجب فقط وفقط بطلان نفس الشرط، لا يوجب بطلان العقد. فدلالة الرواية واضحة من جهتين طبيعي، والمهم الجهة الأولى. والسند هكذا رواها الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن سنان. خب، نحتاج أول شيء إلى طريق الشيخ إلى الحسين ابن سعيد. معتبر هذا ما به إشكال، فإن الشيخ يروي كثيرا بإسناده عن الحسين ابن سعيد في كتابه، كثيرا ما يروي بخلاف بعض هذا، بعضهم لا يروي قليل عنهم، هذا من الذين يروي عنهم كثيرا، وله طرق متعددة إلى الحسين ابن سعيد بعضها صحيح. طبيعة هي من مراجعات السابقة مو من مراجعات الجديدة، لكن متيقن من هذا الشيء. هذا زين، هذا واضح، وإنت إذا تريدهم تتأكد هم راجع بعد ذلك، وإذا ظهر لك الخلاف نبهني حتى نستدرك. ما بعدني هسه ما قلت فرد شيء. فهكذا الشيخ عن الحسين ابن سعيد، الطريق معتبر. نجي المن إلى نفس الحسين ابن سعيد الأهوازي هو وعده أخو، الأخو شو اسمه الحسن ابن سعيد، بس أظنه هو هم مدفون، ما أدري هذا بالأهواز هو لو الأخو، هذا ما يأثر. هذا كلاهما ثقتان لا كلام في ذلك. زين، هذا أمر ماشي. صفوان همات من أجلة أصحابنا لا كلام فيه. عن ابن سنان قد يتأمل فيه، لأنه عندنا عبد الله بن سنان وهو ثقة، ومحمد ابن سنان، ورب قائل يقول حيث يحتمل أنه محمد الذي فيه قال وقيل، إذا تبني أنت على اعتباره، هو قال وقيل بي قلت لك هذا، فإذا تبني على اعتباره خب بعد ما يأثر النتيجة سواء كان هو محمد أو كان عبد الله. أما إذا بنينا على عدم اعتباره راح يصير هذا مردد بين هذا وبين هذا، فربما يقال الرواية تسقط عن الاعتبار. شنو نظركم الشريف في هذا الكلام؟ فرد واحد عدة جواب بسرعة، فت كلمة. أحسنت. عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق، أما محمد بن سنان مو من طبق الذي يروي فيها عن من؟ وهذا أنت بعد تأكد هذا من هذه القضية. فحيث إنه يروي عن الإمام الصادق هذا هو بنفسه قرين على أنه عبد الله. جيد، إذن من هذه الناحية المسألة هذه انتهت، واتضح على أنه الشرط الفاسد لا يفسد، لاقتضاء القاعدة فيما إذا كان الشرط غير مباين وبعض الروايات. زين، ننتقل إلى المسألة الأخرى، مسألة 167. إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه، والظاهر نقطة والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار. انتهت المسألة. هذه تشتمل على حكمين أو ثلاثة، على حكمين. الأول، إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للشارط إجباره على فعل الشرط، واضح، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، الخيار يمكن أن يقال يثبت للشارط حتى لو أمكنه إجبار المشروط عليه، ولا يتوقف ثبوت الخيار له على عدم تمكن إجباره. هو قوي وما أتمكن أن أجبره على أي حال. هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني. طبيعي هذا الحكم الثاني هم صار ألفاظه أكثر من يعني كان يمكن الاستغناء عن بعض الألفاظ. أنا ذني ترى أنبهن مو كإشكال، لا لا لا، أريد أن أنت تلتفت المن إلى هذه القضايا. قال: والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره. وهذا هو بعد كافي، هو كافي هالمقدار. لا، إجا بعدين قال: بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه من المشروط عليه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من زايد. هذا هاي قلت لك بيناتنا مو إشكال عليه من على أي حال. إحنا في كتاباتنا يكون نلتفت إلى هذه القضايا. هذه المسألة إذن صارت واضحة. وقبل أن نتكلم حولها نقول من المناسب أن يضاف حكم آخر، أن يضاف حكم آخر في هذه المسألة. وما أدري حصل غفلة شلون إيه. وما هو الحكم الآخر؟ وهو أنه الحكم الأول إذا امتنع المشروط عليه جاز للشارط إجباره، هذا الحكم الأول واضح. أكو حكم ثاني. الحكم الثاني ماذا؟ ويثبت له الخيار. هاي ما قاله، خليش سلط الأضواء لي ضروري. ويثبت له الخيار، له يعني إلمن للشارط، يثبت للشارط الخيار. بمجرد أنه هذا امتنع من فعل الشرط، وإن كان يمكنني إجباره رأسا أنا إذا هددت أو يفعل ما أردته، ولكنه لا يلزمني ذلك ما دام امتنع وقال أنا ما أفعل الشرط، ما أفعل ما أردت. إذا قال لي ما أفعل أنا إلي الخيار وإن أمكنني، هذا ما نبهت. فإنت يكون نبه أكو خيار، بعد ما نبهت أكو خيار، قول الظاهر أن هذا الخيار غير مشروط بتعذر الإجبار، فأكو فرد حكم متوسط ما بين الحكمين لم يذكر وكان من الضروري ذكره. زين، هذه هم فرد قضية جانبية يجدر الالتفات إليها. بعد ذلك قدس سره. قبل أن نشرع بهذه الأحكام، سلول اثنين أو ثلاثة، ما يأثر السا واحد مضمر، هذا مضمر ثبوت الخيار مضمر، نلفت النظر إلى أنه تقدم سابقا بعنوان في المنهاج الصالحين تذنيب في أحكام الشرط، هذا تقدم في منهاج الصالحين. هناك ذكرنا نحن أن البائع إذا اشترط على المشتري شرطا، هل يجب عليه فعله وبالتالي على المشتري وبالتالي يجوز له إجباره؟ لإجبار البائع جائز أن يجبر المشتري. هناك تقدم عندنا أن الشهيد في اللمعة قال لا، إجبار ما موجود، لا يجبر على فعل الشرط. إذا قال المشتري أنا ما أفعل الشرط، هو أول قال قبلته، بعدين بعد الانتهاء العقد قال أنا ما أفعل الشرط الذي أردته. فالمقصود هل يجوز إجباره على فعلي ذلك الشيء الشر الشهيد رضوان الله تعالى عليه في اللمعة؟ تبين فيما سبق أنه قال كلا لا يجب. العبارة هم هذه قرأناها فيما سبق في اللمعة، قال ولا يجب على المشروط عليه. فعله فعل من؟ الشر. المشروط عليه من هو؟ في محل كلامنا الذي احنا احتيانا الذي قلته، المشروط عليه هو المشتري، لأن البائع اشترط مثلا على المشتري شرط معين، ولا يجب على المشروط عليه فعله، يعني فعل الشر، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال. زوال يعني شنو؟ انفساخ، للانفساخ، يريد يقول للزوال عند عدم سلامة الشرط، ولزومه عند الإتيان به. قلنا ولزومه عطف إعلاما جعل، وإنما فائدته فائدة الشرط جعل، فهذا جعلوا مرفوع خبر مال فائدته، ولزومه عند، يعني ولزوم العقد عند الإتيان بالشرط، فعطف على جعل. يلا سعيد مو مهم، إذن عبارته صريحة على أن فعل الشرط، وقلنا ليس بلازم، وقلت همات هناك والآن همات أكد. إذا واحد يسوي لفرد دفتر الفتاوى ما أدري شنو الغريبة الملفتة للنظر، إيه واحدة من عدهن هذا، بعدين يجتمع ترى يصير انفرد شيء لا بأس به، يو بالبداية واحد ملتزم يصير انفرد مقدار، أي فتوى غريبة هذه أن الشرط لا يجب الوفاء به، والحديث يقول المؤمنون عند شروطهم، وعلى أي حال هذا ما نشعر به. زين، هذه هي قضية جانبية تعرضنا لها فيما سبق والآن أشرنا إليها من جديد. الكلام هنا يقع في هذه القضية، كيف نستدل على جواز الإجبار، يعني جواز الإجبار على فعل الشر. استدل الشيخ الأعظم في الجزء السادس من المكاسب صفحة 70 بما حاصله أن الشرط باشتراطه يصير ملكا، بعد افتهمت شنو للأخير، يصير ملكا علما للشارط. الشارط ماذا في محل كلامنا؟ البايع. وإذا صار ملك يتمكن واحد يجبر الآخرين على المطالبة بملكه. أنت إذا ملكي خذته، بايتي خذتها، داري خذتها، بيجوز إجبارك على أن تدفع لي ملكي؟ ومن الواضحات هذا هنا همات الشرط باشتراطه صار ملكا للشارط، وإذا صار ملكا يجوز. عبارة الشيخ ما تخل أقرأ لك إياها في هذا المجال. قال: قدس سره الأقوى ما اختاره جماعة من أن للمشروط له إجبار المشروط عليه. خلي نقاط وراء المشروط عليه. فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط. ألفاظ زائدة. هاي شنو هاي؟ بمقتضى العقد المقرون. هاي كان يمكن شيلها، خليها وقت العازم ألفاظ الريد، خليها هاي بعد واضحة، هذه ما يحتاج ذكرها. فيجبر على تسليمه. هذه نص عبارة الشيخ الأعظم. وفي مقام التعليق نقول إن الاشتراط اشتراط شرط كما يتلاءم مع الحقية أو بتعبير آخر الملكية يصير حقا أو يصير ملكا للطرف الشارط، كذلك يلتئم مع الوجوب التكليفي. وإذا كان الثابت هو الوجوب التكليفي ففي مثل هذه الحالة لا تثبت ماذا؟ لا يثبت جواز الإجبار. فلا بد حينئذ، لأن هذا ليس بحق، ليس بملك، وإنما ما يقول لي يعطيني ملكي هذا، لا، واجب عليك. وهذا همات ما يختص بمن بالمشتري، كل المسلمين لا بد وأن يفرضوا عليه من على ال يفرضوا عليه من يفرضون على المشروط عليه. سوى من المشروط عليه البايع مثلا، يطالبون على أن وجوب تكليفي، فهذا يثبت في حق من باب النهي عن المنكر أو أمر بالمعروف يصير، فيثبت ذلك، لا أنه حق خاص بمن بالمشتري. فإذن على هذا الأساس الاشتراط كما يلتئم مع الحقية أو الملكية يلتئم أيضا مع الوجوب التكليفي، والشيخ الأعظم لم يبرز نكتة. هذا المهم الذي أريد أقوله، لم يبرز نكتة شنو؟ لإثبات أنه حق وليس أنه حق أو ملك وليس مجرد وجوب تكليفي. فكان من المهم يسلط الأضواء على هذا، وحينئذ نحن نقول كلا الاحتمالين موجود إلا إذا أبرز بيان. دي قضية ثانية، أبرز بيان على أنه حق أو ملك بعبارة أخرى وليس مجرد وجوب تكليف. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. الوجه الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى